إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والعسر واليسر وفي المنشط والمكره، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وإن من أعظم الأسباب التي تعين العبد على تحقيق تقوى الله عز وجل هي مصاحبة الأخيار، مصاحبة الأخيار ومصافات الأتقياء الأبرار، والبعد عن قرناء السوء من الأشرار والفجار. وقد جاء في بعض وصايا لقمان لابنه أنه قال: يا بني، لا تعد بعد تقوى الله عز وجل أن تتخذ أخا صالحا. وقال عمر رضي الله عنه: ما أنعم الله على العبد نعمة بعد الإسلام أعظم من أخ صالح. فإن من نعم الله عز وجل العظيمة عليك أيها المسلم أن يهبك صديقا صافيا، ويرزقك أخا موافيا، يحب لك ما يحب لنفسه، ويكره لك ما يكره لنفسه، يعتني بشؤونك، ويشعر بشعورك، ويفرح لفرحك، ويحزن لحزنك. إن أصابك خير هنأك، وإن أصابتك مصيبة عزاك. يصل وإن قطع، ويعطي وإن منع، يسره ما سرك، ولا يذيع سرك، يحفظك في غيبتك، ويستر ما في عيبتك. إن قال قولا صدقك، وإن قلت قولا صدقك، يعينك بماله ونفسه وآله، يلقاك بالأمان في حادث الزمان، ويهدي لك النصيحة بنية صحيحة. فهذه الصحبة صحبة سامية القدر وعزيزة المنافع والمآثر، وعزيزة المنافع والمآثر. وفقد هؤلاء الأصحاب ضياع للدنيا والدين، وذهابهم من فواجع الدهر ومصائب الزمان. فهذه الصحبة الصالحة هي التي تنبت نباتا حسنا، وتثمر ثمارا يانعا، وبها يفتح ما عز من الأغلاق، ويتألف بها ما تناكر من الأخلاق. لا للهوى فيها مدخل، ولا للدنيا فيها مطمع. وهي التي قال فيها عمرو بن دينار رحمة الله عليه: لم يبقى من روح الدنيا إلا ثلاث: ملاقاة الإخوان، والتهجد بالقرآن، وبيت خال يذكر فيه الرحمن. وأما صحبة الأشرار فهي السم الناقع والبلاء الواقع، فإنهم يضرون ولا ينفعون، ويسيئون ولا يحسنون. وهذه صحبة عمرها قصير، وحبلها منقطع، وثمارها منغصة، ونهايتها إلى خراب، وعاقبتها إلى عذاب. وكما قال الله عز وجل في أخوة الكفار حين حاق بهم العذاب: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وجاء في بعض وصايا الصالحين لابنه أنه قال: يا بني إياك وإخوان السوء، فإنهم يخونون من رافقهم ويفسدون من صادقهم، والقرب منهم أعدى من الجرب، والبعد عنهم من استكمال الدين والأدب. عباد الله، إن كل إنسان مدني بطبعه واجتماعه، فإنه يتأثر بصاحبه، يتأثر بصاحبه وجليسه، ويكتسب من أخلاق أنيسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود بسند صحيح. ولله در الشاعر لما قال: واختر من الأصحاب كل مرشدي، إن القرين بالقرين يقتدي، وصحبة الأشرار هم وعمى، تزيد في القلب السقيم سقما. وقد جاء دين الإسلام، ورغب الشرع المطهر في اختيار الصديق الصالح، واصطفاء الرفيق الناصح، الذي يعين العبد على دينه ودنياه. وجاء أيضا التحذير من الله عز وجل عن مصاحبة الأشرار ومرافقة الفجار، فقال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ففي هذه الآية الكريمة نهانا الله سبحانه وتعالى عن مصاحبة أهل الغفلة ومخالطة أهل البدع والأهواء، ومن كان مفرطا في جنب ربه وفي نفسه وفي إخوانه فإن مضرة هذا أكثر من منفعته. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما يوضح به حقيقة هذه الصحبة، كما جاء في الحديث المتفق عليه من طريق أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السيء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك فإما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. فهذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شبه الصاحب الصالح ببائع المسك والعطر، فإما أن يهدي إليك، وإما أن تشتري منه، وإن لم يكن ذلك تجد منه ريحا طيبا. وهكذا الصاحب الصالح صحبته خير وبركة ومنفعة على كل حال، تنتفع بماله، وتنتفع بعلمه، وتنتفع بنصائحه مثل حامل المسك. وأما الصاحب السيء فحاله كنافخ الكير، وهو الحداد، إما أن يصيب ثيابك بالإحراق، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. وهذا هو الصاحب السيء، مشؤوم على صاحبه، يضره في دينه ودنياه، ويفسده في أهله وماله. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومما جاء في هذا أيضا ما جاء في صحيح الجامع بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يحفظ عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وهذا الحديث يبين فائدة من فوائد الصحبة الصالحة، وهي أن الصاحب التقي فإنه يذكر صاحبه بعيوبه وينصحه ليتوب إلى الله عز وجل من ذنوبه. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة، على رأسه ملك موكل، إذا دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل. وهذا أيضا من الآثار العظيمة، وهو أن الصاحب التقي البراء الوفي لا ينسى صاحبه بالدعاء، فيدعو له في صلاته وفي سائر أحواله بالخير والصلاح والتوفيق والسداد. وقد ذكر الخطيب البغدادي في ترجمة الطيب بن إسماعيل، وكان من أئمة القراء، فكان له صحيفة كتب فيها 300 صديق، فكان لا يأتي عليه ليلة من الليالي إلا دعا لهم جميعا. ومن الآثار العظيمة في هذه الصحبة الصالحة ما جاء في الحديث المتفق عليه حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما اجتمعوا على الذكر تنادوا بينهم: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم حتى يبلغون سماء الدنيا، فيسألهم الله عز وجل عن حال أولئك، فيخبرون بحالهم عن ذكرهم وعبادتهم وتسبيحهم، إلى أن قال: فقال الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من أولئك الملائكة: إن معهم رجلا ليس منهم، وإنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى جليسهم. وفي رواية لمسلم أنه قال: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقال: إن معهم رجلا ليس منهم، فيقول الله عز وجل: وقد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا من الآثار العظيمة أن المسلم إذا كان مصاحبا لأهل الخير، وإن لم يكن في منزلتهم وفي علمهم وفي فضلهم، إلا أنه يكون منهم ويناله من الخير ما ينالهم كما جاء في هذا الحديث. ومن أجل هذا المعنى ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم ذلك الكلب الذي صاحب أهل الكهف ورافق أولئك الفتية وكان معهم، فذكره الله عز وجل لأنه كان مصاحبا للصالحين، فقال الله عنهم: ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم. قال بعض أهل التفسير: إذا كان هذا في كلب فكيف بالمؤمن إذا صاحب أهل الخير وكان معهم في دينه وفي دنياه. وقد جاء في إحياء علوم الدين عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: جالسوا وصاحبوا من تذكركم رؤيته بالآخرة ويزيدكم كلامه علما وتذكركم أعماله بالجنة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، لقد علم مما تقدم أن الناس في هذه الدنيا مختلفون، فمنهم الصالح التقي الذي ينتفع بصحبته وصداقته، ومنهم الفاجر الغوي الذي يتضرر برفقته ومعاشرته. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من الأرض، فجاء بنو آدم على حسب ذلك، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، وجاء منهم السهل والحزن والخبيث وما بين ذلك، رواه أحمد. وهكذا عباد الله، يختلف الناس، منهم من يصلح للمصاحبة والمعاشرة، ومنهم من يهرب الناس منه فرارهم من الأسد والمجذوم، كما قال الشاعر الحكيم: وصاحب خيار الناس حيث لقيتهم، فخير الصحابة من يكون ظريفا، والناس مثل دراهم ميزتها، فوجدت بينها فضة وزيوفا. فينبغي عباد الله لكل واحد أن ينظر في صحبته ويتأمل في خلانه، حتى يأخذ من أخلاقهم وآدابهم ودينهم ومروءتهم. وقد جاء في نصوص الشرع المطهر بيان لبعض الأمثلة والنماذج لكل نوع من أنواع الصحبة، الصحبة الصالحة وكذا الصحبة السيئة. فمن الصحبة الصالحة ما جاء في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لسائر أصحابه، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس صحبة وأكرمهم عشرة، وكان أفضل أصحابه أبو بكر صديق هذه الأمة رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن مودة الإسلام وخلته. وكان صلى الله عليه وسلم يدني منه أبا بكر ويخصه بمعاشرته ومصاحبته. ولما أذن الله عز وجل لرسول الله في الهجرة، جاء إلى بيت أبي بكر فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. فبكى أبو بكر وقال: الصحبة يا رسول الله. فقال رسول الله: الصحبة يا أبا بكر. فكانت هامة في سبيل نصرة الدين وخدمة الإسلام والمسلمين، وقد نوه الله بشأنها وأشار إليها في القرآن فقال: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ومن الأمثلة التي جاءت في الصحبة السيئة ما جاء في الصحيحين أن أبا طالب لما مرض ذلك المرض الذي مات فيه، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله: يا عم، قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله عز وجل. فقال له أبو جهل: أترغب عن ملتي عبد المطلب؟ فما زال رسول الله به حتى كان آخر ما كلمهم به أنه على ملة عبد المطلب، فأنزل الله فيه قوله: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فانظروا يرحمكم الله إلى شؤم الصحبة السيئة التي تطارد العبد إلى آخر حياته، كيف منعته من النجاة بالإيمان في الدنيا والسلامة في الآخرة. ومثل هذا عباد الله ما ذكره أهل التفسير، أن عقبة بن أبي معيط لما دخل الإسلام وكان له صاحب غائب في الشام، فلما رجع صاحبه وجده قد أسلم فغضب عليه وأنكر عليه ذلك الإسلام، فما كان من عقبة بن أبي معيط إلا أن ارتد على دينه ورجع على الكفر، طاعة لصاحبه، فأنزل الله عز وجل فيه قوله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هكذا عباد الله، هي مصاحبة الأشرار ومرافقة الفجار تكون حسرة وندامة على الإنسان، وتتحول إلى العداوة والبغضاء، كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهؤلاء الذين يتصاحبون في الدنيا ويتعاونون على الإثم والعدوان والمعاصي والفجور، مآلهم إلى الخيبة والخسران، ويزرع الله عز وجل العداوة والبغضاء بينهم جزاء لهم من جنس أعمالهم. وإن المتأمل في حال الشباب اليوم يجد أن ضياعهم وفسادهم إنما جاء من قبل أصحابهم وقرناء السوء الذين يرافقونهم في هذه الحياة، فساءت أخلاقهم وفسدت أحوالهم وذهبت أديانهم وتمحضت مروءاتهم. فالله عز وجل نسأل أن يهبنا وإياكم إخوانا صالحين في الدنيا وفي الدين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.